بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الثاني عشر من شرح المنار. في الحاشية: واحد، انظر المستصفى من علم الأصول. اثنان، حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن ملك. ثلاثة، أي قال الرهاوي. أربعة، حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن ملك. موجب الأمر متابع. موجب الأمر وموجبه بفتح الجيم، أي الذي يوجبه الأمر المطلق، هو الوجوب، أي لزوم الإتيان بالمأمور به عند عامة العلماء، لقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. الأعراف 12، أي ما منعك من السجود على زيادة لا، أو ما دعاك إلى ترك السجود مجازا، لأن المانع من الشيء داع إلى نقيضه، بعد قوله سبحانه وتعالى: أسجدوا لآدم. البقرة 34، فإن الاستفهام للتوبيخ والذم والإنكار والاعتراض ورد في معرض الذم على المخالفة، فعلم أنه لا اختيار للمأمور في فعل ما أمر به، وهو دليل الوجوب، وإلا لما ذمه الله سبحانه وتعالى على الترك. وكان لإبليس أن يقول: إنك ما ألزمتني بالسجود، كذا في غاية التحقيق. وكقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفعصيت أمري. طه 93، أي تركت موجبه. وقوله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. المرسلات 48، ذمهم على مخالفة الأمر، وهو معنى الوجوب. وأما قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. النحل 40، فذهب الشيخ أبو منصور وأكثر المفسرين إلى أن هذا مجاز عن سرعة الإيجاد، والمراد التمثيل لا حقيقة القول، وذهب فخر الإسلام وبعض المفسرين إلى حقيقة الكلام، مراده أنه أجرى الله سبحانه وتعالى سنته في تكوين الأشياء أن يكونها بهذه الكلمة، لكن المراد هو الكلام النفسي المنزه عن الحروف والأصوات. وعلى المذهبين يكون الوجود مرادا من هذا الأمر، ولقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. الأحزاب 36، أي حكما به، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الأحزاب 36، فإن الضمير في لهم لمؤمن ومؤمنة جمع لعمومهما بالوقوع في سياق النفي وغلبة المذكر، وفي أمرهم لله ورسوله جمع للتعظيم، إذن وفي أمر وجمع للتعظيم أمر الله ورسوله، والله تعالى أعلم. والمعنى ما صح لهم أن يختاروا من أمرهم شيئا ويتمكنوا من تركه، بل يجب عليهم المطاوعة وجعل اختيارهم تبعا لاختيارهما في جميع أوامرهما، بدليل وقوع الأمر نكرة في سياق الشرط في الحاشية: واحد محمد بن محمد ابن محمود أبو منصور الماتريدي إمام الهدى، له كتاب التوحيد وكتاب المقالات وكتاب رد أوائل الأدلة للكعبي وكتاب بيان وهم المعتزلة وكتاب تأويلات القرآن وكتب أخرى. متابع: مثل إذا جاءك الرجل فأكرمه، وهذا أولى من القول بوقوعه في سياق النفي كما في التلويح وفي قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. النور 63. لأن المفهوم من الآية التهديد على مخالفة الأمر وإلحاق الوعيد، فيجب أن يكون مخالفة الأمر حراما وتركا للواجب ليلحق بها الوعيد والتهديد، والمعنى أن موجب الأمر وعيد، فيجب أن يكون مخالفة الأمر حراما وتركا للواجب ليلحق بها الوعيد والتهديد، والمعنى أن موجب الأمر وهو صيغة تفعل حين تجرد عن القرائن الوجوب للندب، كما ذهب إليه بعض الفقهاء لقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكاتبوهم. النور 33. متمسكين بأنه لطلب الفعل فلا بد من ترجيحه على الترك، فأدنى الترجيح المتيقن الندب لاستواء الطرفين في الإباحة، وكون المنع عن الترك أمرا زائدا يدل على الرجحان، ورد بأن الموضوع للشيء محمول على الكامل منه لأنه ثابت من كل وجه دون الناقص منه، لأنه ثابت من وجه دون وجه، والكامل من الطلب ما لا يكون فيه رخصة الترك، وذلك في الوجوب دون الندب. وهذا معنى قول صاحب المنار وبدلالة الإجماع. وأما قوله وبالمعقول، فهو أن السيد إذا أمر غلامه بفعل ولم يفعل استحق العقاب، ولولا أن الأمر للوجوب لما حسن ذلك، ولا الإباحة كما ذهب إليه بعضهم قبل المتابعة في الحاشية. واحد. ثم لا بد ها هنا من بيان الأمرين: أحدهما أن القضاء ها هنا بمعنى الحكم وتحقيقه، وتحقيقه أنه إتمام الشيء قولا، كما في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي حكم أو فعلا، كما في قوله سبحانه وتعالى: فقضاهن سبع سماوات، أي خلقهن وأتقن أمرهن. ولا يخفى أن الإسناد إلى الرسول يأبى عن هذا المعنى فتعين الأول، وما إطلاقه على تعلق الإرادة الإلهية بوجود الشيء من حيث إنه يوجبه فمجاز، وثانيهما أن المراد من الأمر هو القول دون الفعل أو الشيء، على ما ذكروا في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا قضى أمرا، أي إذا أراد شيئا، وذلك لأنه لو أريد فعلا فلا معنى لنفي خيرة المؤمنين منه، ولو أريد حكما بفعل أو شيء احتاج إلى تقادير الباء وهو خلاف الأصل، وعلى تقادير ارتكابه لا يصح نفي الخيرة على الإطلاق لجواز أن يكون الحكم بندب فعل شيء أو إباحته، وحينئذ تثبت الخيرة، وعلى تقدير أن يكون الحكم بفعل موجبا لنفي الخيرة يثبت المدعى، وهو أن الأمر بالشيء يقتضي نفي الخيرة للعباد ولزوم المتابعة والانقياد. فظهر أن المراد من الأمر في قوله من أمرهم هو القول المخصوص، إما بمعنى المصدر أو نفس الصيغة، سواء جعل أمرا نصيا على المصدر أو التمييز لما في الحكم من الإبهام أو الحال، كما أن المصدر بمعنى اسم الفاعل كما تقول جاءني زيد ركوبا فأعجبني ركوبه، انظر التلويح، اثنان تلويح، ثلاثة ساقط في لام. تتابع كقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاصطادوا، المائدة اثنتان اثنين، لأن الأمر يقتضي حسن المأمور به ومن ضرورته التمكن من الإقدام، وذلك حاصل بالإباحة والوجوب، والوجوب زيادة لا تدل، فلا بد من دليل ودفع بما سيأتي في التفصيل. ولا التوقف كما ذهب إليه طائفة منهم وابن شريح من أن الأمر مشترك بين هذه الثلاثة، لأنه يستعمل في المعاني في هذه المعاني من غير ترجيح أحدها، والأصل في الاستعمال الحقيقة، فإذا صدر أمر لا بد أن يتوقف فيه ما لم توجد قرينة تعين أحدها. وأجيب بأن هذا فاسد، لأن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم امتثلوا أوامر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من غير توقف، ولو لم يكن موجبا لطلبوا دليلا آخر للعمل به. وفيه نظر ظاهر، إذ لا دليل على أنهم امتثلوا جميع الأوامر بطريق الوجوب. وذهب الغزالي وجماعة من المحققين إلى التوقف في تعيين الموضوع له أنه الوجوب فقط أو الندب فقط، ومشترك بينهما لفظا كما في التلويح. وإذا أردت تفصيل المسألة وتحصيل الأمثلة فاعلم أن صيغة الأمر ترد لمعان، والمشهور 18: 1 للوجوب، 2 والندب، 3 والإباحة، 4 والتهديد، 5 والإرشاد إلى الأوثاق، 6 والإكرام، 7 والامتنان، 8 والإهانة، 9 والتسوية، 10 والتعجب، 11 والتكوين، 12 والاحتقار، 13 والإخبار، 14 والتسخير، 15 والتعجيز، 16 والتمني، 17 والتأديب، 18 والدعاء. فمثال الوجوب قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقيموا الصلاة، والندب إذن قول أعيد فمثال الوجوب قوله سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة، الأنعام 72، والندب فكاتبوهم، النور 33، والإباحة فاصطادوا، المائدة 2، والإرشاد إذن أعود إلى الحاشية 1 التلويح، متابع والإرشاد وأشهدوا ذوي عدل منكم، الطلاق 2، والفرق بينه وبين الأدب أن هذا راجع إلى مصلحة الدنيا، والندب إلى مثوبة العقبة. بينه وبين الندب من الممكن أن يكون ليس كما هو مطبوع، الله سبحانه وتعالى أعلم. وإذن ومثال الإكرام ادخلوها بسلام آمنين. المائدة 88 أي الجنة للإكرام بقرينة قوله سبحانه وتعالى بسلام آمنين. المائدة 88 والامتنان. كلوا مما رزقكم الله. هناك خطأ مطبعي في قوله سبحانه وتعالى ودخلوها بسلام آمنين في سورة كما هو مذكور في سورة المائدة، وإنما هو أي قوله سبحانه وتعالى في سورة الحجر برقم آخر. والامتنان كما في قوله سبحانه وتعالى كلوا مما رزقكم الله بقرينة ما قبله. والإهانة ذوق إنك أنت العزيز الكريم. الدخان ويقرب منه الاحتقار كقوله سبحانه وتعالى ألقوا احتقار عيد كقوله سبحانه وتعالى ألقوا ألقوا كما هو اللفظ ألقوا احتقار لسحر السحرة في مقابل المعجزة الباهرة بدلالة الحال. والتسوية اصبروا أو لا تصبروا. والتعجب أسمع بهم أي ما أسمعهم. والتكوين كن فيكون البقرة 17. والاحتقار ألقوا ما أنتم ملقون. والإخبار فليضحكوا قليلا. والتهديد اعملوا ما شئتم. والتسخير كونوا قردة. وهذا يقرب من التكوين. ومثال التمني كقول الشاعر ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي. والتأديب قوله عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كل مما يليك، وهو قريب من الندب. وقيل التأديب لتهذيب الأخلاق. ومثال الدعاء اللهم اغفر لي. إلا أنهم أجمعوا على أن صيغة فعل مجاز فيما عدا الأربعة الأول، ثم اختلفوا فيه، فذهب بعض الواقفين إلى أنها مشتركة بين المعاني الأربعة بالاشتراك اللفظي. ونقل ذلك عن الأشعري في بعض الروايات وعن ابن شريح وبعض الشيعة. وذهب بعضهم إلى أنها مشتركة بين الثلاثة الأول بالاشتراك اللفظي في الحاشية 1 البيت لامرئ القيس وتتميته بصبح وما الإصباح منك بأمثلي 2 أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأطعمة باب التسمية على الطعام والأكل باليمين، وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الأشربة باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما. وتابع وقيل بالمعنوي وهو أن يكون حقيقة في الإذن الشامل للثلاثة، وهو مذهب المرتضى من الشيعة. وذهب بعضهم إلى أنها مشتركة بين الأولين فقط بالاشتراك اللفظي، وهو منقول عن الشافعي. وقيل بالمعنوي، وقال بعضهم وهم الأشعري والغزالي والباقلاني وما من تبعه لا ندري أي حقيقة في الوجوب أو الندب أو فيهما. وعلى ما ذهب إليه هؤلاء لا حكم له أصلا بدون القرينة إلا التوقف مع اعتقاد أن ما أراد صاحب الشرع منها حق، لأنها مجملة لازدحام المعاني. وحكم المجمل التوقف، إلا أن التوقف عند البعض في نفس الموجب وعند البعض في تعيينه. وذهب جمهور العلماء إلى أنها حقيقة في أحد الثلاثة الأول من غير اشتراك ولا إجمال مجازا فيما عداه، إذ الاشتراك خلاف الأصل، ثم اختلفوا في تعيينه، فذهب جمهور الفقهاء وجماعة من المعتزلة إلى أنه الوجوب لقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره. في الحاشية 1 الشريف المرتضى 355 إلى 436 966 إلى 1044 ميلادية، علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم أبو القاسم من أحفاد الحسين بن علي بن أبي طالب نقيب الطالبيين وأحد الأئمة في علم الكلام والأدب والشعر، يقول بالاعتزال، مولده ووفاته ببغداد، له تصانيف كثيرة منها الغرر والدرر، يعرف بأمال المرتضى والشهاب في الشيب والشباب والشافي في الإمامة وتنزيه الأنبياء والانتصار والمسائل الناصرية وتفسير القصيدة المذهبة، شرح قصيدة لسيد الحميري وإنقاذ البشر من الجبر والقدر ورسائل وطيف الخيال، مقدمة في الأصول الاعتقادية وأوصاف البروق، وديوان شعر يقال إن فيه 20,000 بيت، كثير من مترجميه يرون أنه هو جامع نهج البلاغة لا أخوه الشريف الرضي. قال الذهبي، وهو أي المرتضى المتهم بوضع كتاب نهج البلاغة، ومن طالعه جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين، انظر الأعلام. في الحاشية أيضا 2 القاضي الباقلاني 338 إلى 403 هجرية يساوي 950 إلى 1013 ميلادية، الأولى هجرية والثانية ميلادية يعني شمسية، محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر أبو بكر قاض من كبار علماء الكلام، انتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة، ولد في البصرة وسكن بغداد فتوفي فيها، كان جيد الاستنباط سريع الجواب، وجهه عضد الدولة سفيرا عنه إلى ملك الروم، فجرت له في القسطنطينية مناظرات مع علماء النصرانية بين يدي ملكها من كتبه إعجاز القرآن، الإنصاف ومناقب الأئمة ودقائق الكلام والملل والنحل وهداية المرشدين والاستبصار وتمهيد الدلائل والبيان عن الفرق بين المعجزة والكرامة إلى آخره، وكشف أسرار الباطنية والتمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والخوارج والمعتزلة، ومنظر الأعلام. وذهب جماعة من الفقهاء والشافعي في أحد قوليه وعامة المعتزلة إلى أنه الندب، إذ لا بد من ترجيح جانب الوجود وأدناه الندب، وذهب بعض أصحاب مالك إلى أنه الإباحة، إذ هي الأدنى في المرتبة بعد الحظر، أي سواء كان الأمر بعد الحظر أي المنع والتحريم، نحو قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، أو قبله أي قبل الحظر، لأن المقتضي للوجوب وهو صيغة قائم في الحالين، وما جاء للإباحة بعد الحظر نحو قوله سبحانه وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فلدليل غير الصيغة وهو قوله سبحانه وتعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح المائدة. وهذا رد لقول بعض أصحاب الشافعي، فإنهم قالوا موجبه في أغلب الاستعمال قبل الحظر الوجوب وبعده الإباحة، هذا ومن جملة أمثلة الإباحة بعد الحظر قوله سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي اطلبوا الرزق وكسبوا المعيشة بعد الانصراف عن الجمعة. وعن سعيد بن جبير: إذا انصرفت من الجمعة فساوم بشيء وإن لم تشتري. وذكر الإمام السرخسي أن قوله سبحانه وتعالى: وابتغوا من فضل الله الجمعة للإجابة لما روي أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال: طلب الكسب بعد الصلاة هو الفريضة بعد الفريضة. وتلا قوله سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة، كذا في التلويح. ولا يخفى أن المراد هنا مطلق الصلاة، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولعل وجه التخصيص أن طلب الكسب كان عندهم يوم الجمعة، كان عندهم يوم الجمعة، فخرج مخرج الغالب. ولا يبعد أن يقال معنى الحديث أن فرض الكسب بعد فرض الصلاة، والمراد أن فرض الصلاة أهم وأقدم، وفي مقام الاهتمام أتم وأعم، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: كنت نهيتكم عن الحنتم، والمزفة هنا كما هو في الطبعة الختم والمزفة والنقير، فامتبذوا فيها. وكذا قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن إذا دعيتم فدخلوا، الأحزاب 53 في الحاشية 1 التلويح. متابع: ومن أمثلة الوجوب بعد الحظر كالأمر للحائض والنفساء بالصلاة بعد زوال الحيض والنفاس، والأمر بالصلاة بعد زوال السكر، وكالأمر بالقتل في شخص حرام القتل بالإسلام أو الذمة بارتكاب أسباب موجبة للقتل في الحرب والردة، والعياذ بالله أعيد من الحرب والردة والعياذ بالله عز وجل، أو قطع طريق، وكالأمر بالحدود بسبب الجنايات بعدما كان الإيذاء محظورا. ثم إن أريد به الإباحة أو الندب فقيل إنه حقيقة لأنه بعضه، وهو مختار فخر الإسلام، ومعناه أن الإباحة جزء من الوجوب، إذ الشيء ما لم يكن مباحا لا يكون واجبا، وكذا الندب جزء منه لأن الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، فكان حقيقة فيهما، كما لو أريد من العام بعضه، وكما لو أطلق لفظ الإنسان على مقطوع اليد فكان حقيقة قاصرة. وقيل لا يكون حقيقة، وهو قول الكرخي والجصاص، لأنه جاز أصل الموضوع له وهو الوجوب. والمعنى أن لازم الندب والإباحة عدم الاستحقاق بالعقوبة بتركه، ولازم الإيجاب الاستحقاق بها بتركه، فيكون الوجوب والإباحة والندب غيرين للتنافي بين لازميهما، فاستعمال الأمر فيهما يكون مجازا. وعلم أنه قال أبو اليسر وصاحب الميزان: الإجماع على أنه مجاز إن أريد به الإباحة، لكن صاحب المناري جمع بينهما تبعا لفخر الإسلام، والخلاف فيما إذا أريد به الندب أنه حقيقة فيه أم جاز. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.